عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن في بني إسرائيل كان
إن
إذا
إن ويقول إن
ويقول إن بني إسرائيل
قلت إن في بني إسرائيل
ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
السباطة هي مجمع الزبر وما أشبهه. وفي هذا الحديث دليل على جواز البول قائما، والعامة يشددون في ذلك كثيرا ويرون أن من بال قائما إما كافر أو قريب من الكفر، يشددون تشديدا عظيما، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بال وهو قائم. لكن اشترط العلماء رحمهم الله لذلك شرطين. الشرط الأول أن يأمن التلوث، فإن كان لا يأمن التلوث بأن تكون الأرض قوية، إذا بال ترشرش البول على ثيابه وعلى عقبه وعلى ساقه فإنه لا يبول قائما، لأن أدنى ما يقال في ذلك أنه سيلزمه مشقة الغسل، غسل الثوب وغسل ما أصاب البدن. والشرط الثاني أن يأمن ناظرا، أن يأمن ناظرا يعني بحيث لا يكون حوله أحد ممن يحرم نظره إليه، فإن كان حوله أحد ممن يجوز نظره إليه كزوجته مثلا فلا بأس. إذا تحقق الشرط الأول، إذا تحقق الشرط الأول وهو إيش؟ أن يأمن من التلوث. وفي هذا الحديث دليل على جواز البول على السباطة. ولكن كيف يبول؟ هل يبول من أعلاها أو من أسفلها؟ إن بال من أسفلها فإنه يخشى أن يرتد إليه البول، وإن بال من أعلاها وحوله أناس فإنه لا يأمن النظر. ولكن حديث حذيفة بين فيه في سياق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السباطة، واستدبر الناس. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قائما في السباطة لأنه محتاج إلى ذلك، لأنه إذا بال قائما فسوف يبول من الأسفل، فإذا نزل البول فالإنسان قائم يتصرف، بخلاف ما لو بال جالسا فإنه إذا نزل البول قد لا يتمكن من التصرف لأنه جالس، فيقال والأمر كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لأجل دفع هذه الحال. ولكن هذا يعني دفع هذه الحال لا يبيح البول قائما لو كان البول حراما، لأن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة. فالصواب جواز البول قائما وأنه لا كراهة فيه، لكن بشرط إيش؟ أن يأمن التلوث وأن يأمن النظر ممن يحرم عليه نظر عورته. وفيه دليل على أن الذي يقضي حاجته لا ينبغي أن يتكلم. من أين يؤخذ؟
فأشار إليه،
من قوله فأشار إليه وهو كذلك. وقد ورد الوعيد في من يتقابلان على قضاء الحاجة فيحدث أحدهما الآخر، وأن الله تعالى يمكث على ذلك. وفيه دليل على جواز البول على سباطة الغير، أي مجمع زبدهم، وهذا مشروط بما إذا لم يمنعوا من ذلك، فإن منعوا من ذلك فإنه لا يحل لأحد أن يلوث عليهم سباطتهم. وأما إذا لم يكن فيه لم يكن منع ولا ضرر فلا بأس.
مثل السطل يا شيخ السباطة.
نعم.
مثل السطل.
نعم.
مثل السطل.
إيش؟
السباطة. مثل السطل.
لا لا. الزبد الزبد.
إيه.
الدمال يسمونها الدمال عندنا.
السباطة مين مجمع الزبالة؟
إلا. ما هي السطل؟ سطل إناء.
يعني ليست الزبالة القمامة وإنما.
إلا القمامة هي القمامة. إذا قلنا أن الأولى عادة
يعني
ما يشتغل بالجواز ده، نقول يجوز وإن كان عادة، لكن الأولى أن لا يفعل، لأن الغالب من يتلوى. ما قلت لك أن غيرها، لكنها ما هي ضرورة حتى تبيع المحرم، لو كان حراما ما أبيعت بهذا. نعم. إيه. يا خالد موجود؟ طيب كثير ولا قليل؟ ولكن نصف صفحة. الحديث إذن معناها الأحسن يصور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب البول عند سباطة.
الإمام البخاري أنت قلت مسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول.
قرأناه.
يشدد في البول ويقول: إن في بني إسرائيل
إن
ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
نعم. هذا ليس فيه زيادة على ما سبق، إلا قوله كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، يعني يشدد في تطهيره، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم، يعني أصابها ثوب أحدهم البول، قرضه، يعني قصه، وهذا من الآثار التي كتبت عليه. ويقال إن هذا هو ما عند اليهود، وأما عند النصارى فالأمر بالعكس، أي أنهم لا يهتمون بالبول إطلاقا ولا يغسلونه. فكانت هذه الأمة وسطا بين تشديد اليهود وتسهيل النصارى، والله أعلم. وقوله حذيفة ليته أمسك، يعني ليته أمسك عن التشديد. ثم استدل لذلك بكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال عند صفارة قوم، بال قائما، يعني وكأنه يقول إن الغالب أن الذي يبول قائما لا بد أن يصيبه شيء من الرشاش. ولعل هذا أصل قول من قال إن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يرى أن جميع النجاسات البول والدم كل النجاسات يعفى عن يسيرها. ولعل هذا يصح أن يكون أصلا لما ذهب إليه الشيخ والشرح الفتح
ما
ليته أمسك. اقرا كلها كلام الحديث.
قوله باب البول عند صباطة قوم. كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول. بين ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال ويحك أفلا قاعدا. ثم ذكر قصة بني إسرائيل. وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى، قوله ثوب أحدهم وقع في مسلم جلد أحدهم. قال القرطبي مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه. ويؤيده رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب، فلعل بعضهم رواه بالمعنى. قوله قرضه أي قطعه، زاد الإسماعيلي بالمقراض، وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء. قوله ليثه أمسك، وللإسماعيلي لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة، واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول. وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء. وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه، قال لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق.
ولازم عند البول يكون ريح، ما بلازم.
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما أحسن للدبر. وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه أو مأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر، فزعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، وبحديثها أيضا من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، والصواب أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم.
بارك الله فيك. لا، الأقرب والله أعلم هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج إلى البول ولم يجد إلا تلك السباطة، ولو بال قاعدا فإما أن يكون متجها إلى من حوله، وهذا يؤدي إلى رؤية عورته، وإما أن يكون مستدبرا من حوله، فإذا كان جالسا فإن البول يرتد إليه لأن السباطة مرتفعة، فإذا كان قائما إذا بال قائما صار البول أبعد عن مكان وقوفه، فسلم من أن يرتد إليه البول. لكن أبا موسى رضي الله عنه كان يشدد في البول وكأنه ينهى عن البول قائما خوفا من الرشاش، فبين حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، وقد سبق أنه جائز بشرطين: الأول أن يأمن التنوية، والثاني أن يأمن الناظر. نعم.
باب غسل الدم.
نعم سليم. يعني ما ادري عنه، ما في اشكال، معفون عنه، لكن الى دري اذا تيقن، ولا اذا كان في شك، مثل احس برشه على ساقه فقال اخشى ان تكون اصابت السروال مثلا، نقول اغسل الساق لانه متيقن، والسروال ما على كل حال انه اصابه رشاشه ايضا. نعم، الزبد، الزبد المجمع. ثلاثة. نعم.
لا،
اثنين. الله
سليم والأخ.
نعم. نعم. كيف؟ اي نعم. السباط خلف الحائط. الحائط المراد الجدار. اي لكن مستتر من جهه، السباط يمكن خارج الجدار.
باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمه عن اسماء قالت جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض الثوب كيف تصنع؟ قال: تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا
عندي بالكسر ذلك، عندكم بالكسر؟ طيب يصح.
قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
قال البخاري رحمه الله: باب غسل الدم. والدم هنا يحتمل أن يريد أن يراد به العموم، يعني الدم من حيث هو دم، فتكون أل هنا إما للعموم أو لبيان الحقيقة. ويحتمل أن يكون المراد بالدم الدم المعهود الذي وقع السؤال عنه في الحديث، وهو دم الحيض. وأكثر العلماء يستدلون بحديث فاطمة بنت حبيش وغيره على أن الدم مطلقا نجس، وأنه يجب غسله، إلا ما بقي بعد زكاة البهيمة في الدم والعروق فإنه طاهر وليس بنجس، لأنه بقي بعد أن كانت الذبيحة حلالا. وينبغي أن نفصل، فنقول مثلا: الدم من حيوان نجس نجس، ولا يعفى عن يسير ويغسل، كدم الحمار ودم الكلب والسباع ودم الخنزير وما أشبه ذلك، هذا نجس، لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والثاني، القسم الثاني، الدم مما ذبيحته طاهرة، مما ميتته طاهرة، أي دم ما ميتته طاهرة، فهذا ليس بنجس، كدم السمك، وكذلك الدم الذي يكون من بعض الحيوانات الصغيرة التي تكون ميتتها طاهرة، مثل الذباب. الذباب فيه شيء من الدم لكنه ليس بنجس لأن ميتته طاهرة، فكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر، إلا الآدمي على رأي الجمهور فإن ميتته طاهرة ودمه نجس لكن يعفى عن يسير. ولكن طيب، القسم الأول النجس، الثاني ما ميتته طاهرة فدمه طاهر، الثالث الطاهر الذي ميتته نجسة، فهذا دمه نجس لكن يعفى عن يسير، كدم الشاة والبعير والبقرة والدجاجة وما أشبهها، هذه دمها نجس لأن ميتتها نجسة، ولكن يعفى عن يسير لمشقة التحرز منه غالبا. هذه أنواع الدماء. وبقي دم الآدم، أكثر العلماء على أنه نجس، وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، واستدلوا لذلك بأن ميتته طاهرة فهو كدم السمك، فهو أي دم الآدمي كدم السمك. واستدلوا أيضا بحديث: ما أبين من حي فهو كميتته، فإذا كان العضو إذا قطع ومع اشتماله على الدم يكون طاهرا، فالدم من باب أولى. ولكن الاحتياط لا شك فيه أيضا. واستدلوا أيضا بأن الصحابة كانوا يجرحون في الجهاد ويصلون في جراحاتهم لا يغسلونها من أبدانهم ولا يغسلون ثيابهم من الدم. وأما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة كانت تغسل الدم عن وجهه في غزوة أحد، فليس هذا متعينا أن يكون من أجل نجاسته، قد يكون من أجل تنظيف الوجه عن الدم. والذي يظهر لي أنه ليس هناك دليل على نجاسة دم الآدم، إلا ما خرج من السبيل. لكن مراعاة لقول جمهور العلماء ينبغي للإنسان أن يتنزه منه، وإذا أصابه أن يغسله وينظفه. أما الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف فيقول: قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تقول وأسمى، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحط إيش؟ الحيض، يعني دم الحيض، لأن الدم يتجمد، الدم يتجمد، فإذا تجمد فإنه يحط، لأن له عينا. وهذه الجملة يعني قوله تحطه فيها دليل على قول من يقول، على رد قول من يقول إن دم الحيض لا يتجمد، لأن بعض الأطباء المعاصرين قال إن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الحيض لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد. قال: لأن دم الحيض هو عبارة عن انفجار الأكياس التي في الرحم وقد تجمدت من قبل، لكن هذا الحديث يدل على أنه يتجمد. قال: ثم تقرصه بالماء. القرص هو الدلك بأطراف الأصابع، والناس يسمونه عندنا إذا مسكت يد الإنسان هكذا يسمونه
قبص،
يسمونه قبص. نعم، يسمى قرص. نعم، هذا القرص، يعني هذا الثوب مثلا تقرصه هكذا بأصابعها وتنضحه بعد ما تقرصه بالماء، وتنضحه يعني تغسله وتصلي فيه. فصارت المرافق أولا الحد، ثم القرص بالماء، ثم النضح الذي هو الغسل، ثلاث مرافق. أما قوله ثم تصلي فيه فهذا يدل على أن المرأة يجوز أن تصلي بثياب الحيض بعد أن تطهرها. فيستفاد من هذا الحديث نجاسة الدم، دم الحيض، ويستفاد منه أن إزالة النجاسة واجبة لمن أراد أن يصلي. وهذا يدل عليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم ثم سألهم: ما بالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعهما. فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في لباس نجس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كانت النجاسة عينا فلا بد من إزالتها قبل الغسل. من أين يؤخذ؟ من قول تحته ثم تقرصه بالماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي عند غسل النجاسة أن تبدأ أولا بصب ماء خفيف عليه، لأنك لو صببت ماء كثيرا وهي موجودة فهذا الماء بالضرورة سوف ينتشر في المكان انتشارا كثيرا أكثر مما لو كان قليلا. فأنت أولا أزلها بالماء القليل، ثم بعد ذلك بالماء الكثير. نعم. نعم. يلا كمان. لا طيب راح جاء طيب.
بالنسبة لإبهام الصحابي لا يضر.
إيش؟
قد تقرر عند أن إبهام الصحابي لا يضر.
نعم.
فما فائدة تسمية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما فائدة تسمية الصحابي الصحابية فاطمة؟ مع أنه لو أبهمتها لما ضر.
كيف؟
ما فائدة تسمية؟
هذا السؤال يرد على كل حديث روته امرأة. ما هو بلاس، لأن فرق بين المجهول الذي حكم بعدالته حكما وبين المعين الذي علمت عدالته. فالمجهول مع الصحابة عدل حكما، لكن المعلوم عدل عينا نعرفه. هذا الفرق، فلا بد. نعم كيف ذلك؟ نعم ايش؟ نعم زين. نعم نعم. طيب هل اذا يبس بارك الله فيك وهو لا ليس له جرم، يعني ما تجمد، ما احتاج الى حد. افرض لا 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 اذا يبس تجمد. ما اعرف الفرق ما تجمد او تجمد.
لا تجمد يا شيخ، تجمد بنفسي يعني عوامل التجمد.
لكن هل انت تقر هذا انت؟
اي انا اقر
على ان عدم الحيض لا يتجمد؟
لا تجمد.
لا تجمد ابدا؟
لا تجمد. لا يبس اذا جمد، يعني
إذا
لم يتجمل الحيض خلا من الماء والركوب ينشف
بشيء، لكن ما يكون تجمل. أما الدفن هو المعتاد يخرج من العروق فإنه يرى تنخل في العروق.
نعم.
في عوامل التجمل. نحن نود أن يكون الحديث لا يعارض الطب.
هم يقولون هذا لأن عوامل التجمل تستجلب في الرحم بشيء.
نعم.
لأن الدم الحيض هو قليل، ربما تجمل شيء يسير، لكنه لا يخالف.
الحمد لله. هذا ما نود. هذا الذي نود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل المني وطرفه.
حديث فاطمة أظن ما شرحنا. طيب، فاطمة بنت أبي حفيش رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة استحاض فلا أطهر. وهذا هو الاستحاضة، أن يبقى الدم معها دائما أو لا ينقطع عنها إلا يسيرا أو يتجاوز 15 يوما. فهذه ثلاثة أحوال، فما جاوز 15 يوما فهو استحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة ناقصة في دينها وعقلها، وذكر من نقصان الدين أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قال العلماء: وهذا دليل على أن الحيض إذا جاوز 15 فإن المرأة لا تدع الصلاة، لئلا يكون أكثر وقتها ترك الصلاة. وقيل إن الاستحاضة أن يستمر معها الدم ولا ينقطع في الشهر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك. وقيل إن الاستحاضة أن لا تطهر أبدا، وظاهر حديث فاطمة بنت حبيش أنها لا تطهر، لأنها قال: امرأة استحاض فلا أطهر. لكن الاحتياط أن يجعل ذلك إلى 15 يوم، وما زاد على ذلك فإنه يعتبر استحاضة، إلا إذا كانت المرأة ممن يجتمع حيضها، فإن بعض النساء تطهر 3 أشهر وتحيض شهرا كاملا، يعني يجتمع الحيض لها، فهذه على حسب عادتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك دم عرق، يجوز في الكاف الفتح والكسر، وذلك أن كاف المخاطب في اسم الإشارة يستعمل في اللغة العربية على وجوه ثلاثة: الأول أن يتبع المخاطب وهو الأفصح، فإن كان مفردا مذكرا كان مفردا مفتوحا، وإن كان مفردا مؤنثا كان مفردا مكسورا، وإن كان مثنى كان مثنى في المذكر والمؤنث، وإن كان مجموعا كان بالنيم في جمع المذكر وبالنون في جمع المؤنث. قال الله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. وقال الله تبارك وتعالى ذلكما مما علمني ربي. وقال تعالى وتلكم الجنة التي أورثتموها. فهذا هو الأفصح. الاستعمال الثاني أن تكون بالفتح للمذكر مطلقا، يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، وبالكسر للمؤنث مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا. الاستعمال الثالث أن تكون بالفتح مطلقا سواء كان المخاطب رجلا أو امرأة، واحدا أو مثنى أو جمع. وقوله إنما ذلك لما عرق، إذا قال قائل والحيض أليس دما؟ فنقال بلى، الحيض دم، لكنه ليس دم عرق، بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا بلغت، وليس له سبب. ودم العرق له سبب، إما مرض أو أن تحمل شيئا ثقيلا أو ما أشبه ذلك. المهم أن دم العرق له سبب ودم الحيض دم طبيعي. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فأصلي عنك الدم ثم صلي. وإقبال الحيضة دخول زمنها، وإدبار الحيضة انتهاء زمنها. وعلى هذا فتكون المرأة المعتادة التي لها حيضة معلومة ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها، وهذا لا شك أنه أريح. وقال بعض العلماء ترجع إلى التمييز، ترجع إلى تمييز، فإن دم الحيض له ميزة ليست لدم العرق. الميزة يقوم علامات دم الحيض أنه أسود ثخين منتن، ودم العرق ليس كذلك. لكن نعم، المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن المرجع إلى العادة أولا، فإن لم يكن لها عادة بأن استحيضت ابتداء من أول ما جاء الحيض فترجع إلى التمييز. وكذلك لو كان لها عادة ولكن نسيتها لا تدري متى وقتها، فإنها ترجع إلى التمييز. طيب فإن لم يكن لها تمييز، لا عادة ولا تمييز، فإنها ترجع إما إلى غالب النساء وإما إلى غالب نسائها، إلى غالب نسائها. والفرق بين القولين واضح. إلى غالب النساء وهو 6 أيام أو 7، إلى غالب نسائها وهو أنه إذا كان لها قريبات عادتهن 9 أيام، عادتهن 9 أيام، فإنها ترجع إلى كم؟ إلى 9 أيام. وهذا أقرب من حيث الطبيعة، لأن الغالب أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة قريباتها، لأن هذه وراثة، فتكون في الغالب ترجع إلى عادة أقاربها. فإن لم يكن لها أقارب أو كانت عادة أقاربها مضطربة فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء. فالآن عندنا خلاف هل يقدم التمييز أو يقدم العادة. والصحيح تقديم العادة، لأنها أقل اضطرابا وأقل تشويشا. والتمييز ربما مع تغير الطبيعة ربما يتغير أيضا، فتجد مثلا يحصل لها دم أسود في يوم أو يومين، ثم أحمر، ثم أسود، ثم أحمر، ثم تبقى مرتبكة. فإذا قلنا ترجع إلى العادة انتهى الأمر، عادتها 6 أيام من أول كل شهر. نقول إذن اجلسي من أول كل شهر كم؟ 6 أيام. يقول عليه الصلاة والسلام ثم أغسلي عنك الدم وصلي. أي دم؟ دم الحيض، دم الحيض. لأنه يعني قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهل دم الاستحاضة يجب التنزه منه والتطهر منه أولى لأنه دم عرق. الظاهر أن دم الاستحاضة كدم الحي يجب التنزه منه لأنه خارج من السبيل، إما من الرحم من أدناه أو من الطريق بين الرحم وبين الفرج، الله أعلم، هو دم عرق. وقول ثم صلي استدل به العلماء على أنه لا تمكن الصلاة مع النجاسة، لأن ثم تفيد إيش؟ الترتيب. قال: وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. توضئي لكل صلاة، قيل إنها توضأ لكل صلاة ولو في وقت واحد، وقيل إن المراد أن تتوضأ لوقت كل صلاة. فمثلا لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الزوال ولا لصلاة المغرب قبل الغروب، وهل لها أن تجمع؟ الجواب نعم، لها أن تجمع، لأن تطهرها لكل وقت بدون جمع يشق عليها بلا شك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ يعني ليش جمع؟ قال: أراد ألا يحرج أمتهم، يعني ألا يلحق الحرج بترك الجمع. ومعلوم أن المستحاضة يلحقها الحرج لو كنا توضأ إذا دخل وقت الظهر، ثم إذا دخل وقت العصر، ثم إذا دخل وقت المغرب، ثم إذا دخل وقت العشاء، وصلي كل صلاة في وقتها سيشق عليه، لا سيما وأن النساء يذكرن أن استعمال الماء في غسل الفرج يؤثر على المرأة. وعلى هذا نقول لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها، وبين العشاء والفجر لا. ليه؟ لا تجمع بين العشاء والفجر، لا تجمع. ايش ما جوابك؟ ايش لكن جوابك انت، انت جوابك بالاول يفيد الجواب.
لا هذا انا قلت قيام الليل، اذا اردت ان تقوم
الليل. لا هذه نسال عن الجمع بين العشاء والفجر ما في. طيب الجمع بين العصر والمغرب ما في، اما امتناع الجمع بين العشاء والفجر فظاهر، لان بينهما وقتا ليس وقتا للصلاه، إذ أن وقت العشاء ينتهي بماذا؟ بنصف الليل، فما بعد نصف الليل ليس وقت العشاء. وأما امتناع الجمع بين العصر والمغرب فلأن المغرب من صلاة الليل، لكنه تختم بها صلاة النهار، ولذلك جاء الحديث أنها وتر النهار وليست من جنس صلاة العصر لأنها جهرية، وصلاة العصر سرية. والأصل بعد هذا كله هو أنه لم يرد الجمع بين العصر والمغرب.
هذا يا شيخ يكون الجمع في حق من عنده سلس بول أو عنده انطلاق ريف يعني مستمر، هل يقول أن يكون في جمع في حقه الجمع؟
نعم يجمع بين إذا شق عليه. لا يكون حيضا ولو تميز، يعني ما زالت في عدة حيض. العبرة بالتميز إذا زاد عن 15 يوما أو أصار أكثر الوقت، ثم لم تكن لها عادة أو لها عادة منسية. نعم ما في دليل، لكن في إشارة وهو نقصان الدين بكونها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. حمله جماعة من العلماء ومنهم ابن رجب رحمه الله على أن على أنها نصف الوقت، لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على النصف. والله جيد هذا، اللهم إلا إذا استمرت عادة لها، استمرت عادة لها، أو كانت كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة أشهر مثلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون أكثر وقتها الدم، ما يقيده بمجاوزة 15 يوم.
أيها الإخوة،
هو الظاهر.